يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ عبد الله وأشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة من المستمع سالم أحمد الحداد من اليمن، عرضنا لأخينا سؤال في حلقة مضت، في هذه الحلقة يسأل ويقول: أنا شاب ملتزم، توفي والدي وأنا عمري 10 سنوات، وقبل وفاته أوصى أخوه بتربيتنا، بل أوصى أخاه بتربيتنا وهو في الأصل عمي، وكملت بقية حياتي في بيت عمي، وعندما كبرت تخلى عمي عنا وأصبحت أعيش مع إخوتي وأمي في بيت مستقل، وعندما أزور أعمامي أجد اختلاط النساء بالرجال وعدم التقيد بشرع الله. هذا الأمر يصيب نفسي بالانزعاج والرفض من منطلق الدين الحنيف عندما لا أجد منهم تفهم لهذا الأمر، فبدأت أقطع صلتي بهم ولا أسلم عليهم، وبعض أهلي أنكروا علي ذلك وقالوا: يجب أن تسلم على زوجة عمك فهي تعتبر في مقام أمك التي ربتك في بيتها، مع العلم بأنني لم أرضع منها وإنما كانت تؤكلني العيش. هل تعتبر زوجة عمي التي تربيت في بيتها محرما لي؟ وهل علي ذنب في قطع صلة رحم أعمامي جميعا إذا كانوا بهذه الحال؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
الجواب فيما يتعلق بالسائل: عليه أن يشكر الله جل وعلا على فضله وإحسانه وتوفيقه له، حيث ذكر أنه ملتزم بأمور الدين، وأن الله يسر له من يرعاه منذ أن كان عمره 10 سنوات حتى بلغ مبلغ الرجال، والذي رعاه هو عمه. وأما ما يتعلق بمعاملته لعمه فإنه يعامله معاملة حسنة، فإذا كان عمه على حالة طيبة من أمور الدين فهذا مما يزيد قوة الاتصال به، وإذا كان هذا الشخص يلاحظ عليه أمورا مخالفة للدين وهذا الشخص على بصيرة من أمور دينه، فيما وقع عمه فيه من مخالفة فإنه ينصحه ويبين له أن هذا العمل لا يجوز له، ولا فرق في ذلك بين ما يكون من باب الاعتقاد أو باب القول أو باب الفعل أو باب الكف أو باب الإنفاق من الأموال أو الكسب من الأموال أو غير ذلك من الوجوه المحرمة، ويكرر نصحه في ذلك. وأما ما يتعلق بحضوره لمواضع الاختلاط، اختلاط النساء والرجال، فلا يجوز له أن يحضر ذلك، فقد قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومن قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فوسيلة الواجب واجبة والمحرم محرمة والمكروه مكروهة والمندوب مندوبة والمباح مباحة. والاختلاط وسيلة من وسائل حصول افتتان الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم له، وافتتان المرأة بالرجل الذي ليس بمحرم لها. أما ما يتعلق بخصوص زوجة عمه ففي إمكانه أن يكافئها بوجوه من البر فيما يكون قادرا عليه من صلة بالمال، وبإمكانه أيضا أن يسلم عليها، ولكنه لا يصافحها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له، ولما بايع النساء بيعة العقبة بايعهن بالكلام ولم يبايعهن بالمصافحة، وذلك أن المصافحة وسيلة من وسائل الوقوع في الافتتان بين الزوجين. وكما ذكرت قبل قليل أن الوسائل لها حكم الغايات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع إبراهيم المقبل من الجوف يقول: أنا إمام مسجد، إذا دخلت المسجد بعد الأذان أحب استكمال الجماعة وأنتظر الفرد إذا دخل أن يؤدي تحية المسجد، وهذا العمل يشكل على بعض الجماعة إزعاج بسبب رغبتهم الاستعجال في الإقامة ويحثون على ذلك، ولا بد من أهل هذا الاستعجال إذا دخل أحدهم المسجد أن يقول صلوا فقد دخل الوقت أو فات الوقت، وأنا أخالفهم في هذا الرأي، أرجو التوضيح حيال هذه المسألة جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كنت إماما للمسجد فإنك تراعي حال الأغلب من الجماعة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يكون فيه وقت محدد للإقامة يعرفه جماعة المسجد، وبالإمكان أن هذا التوقيت يوضع في ورقة بحيث أن جماعة المسجد يعلمون عنه ولا يتأخرون عن المجيء للصلاة، لأن بعض الأئمة تارة يأتي مبكرا جدا، يعني بعد الأذان بخمس دقائق ويقيم الصلاة، وتارة يتأخر نصف ساعة أو أكثر من ذلك، ويقول: أنا الإمام ولي حق في التقديم والتأخير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف الحديث. وهذا فيه تنبيه على أن الإمام يتلمس مواضع الرفق بالمأمومين ولا يشق عليهم، هذا إذا كان إماما. أما إذا كان هذا الشخص من أفراد جماعة المسجد فإنه يأتي إلى المسجد، إذا جاء مبكرا فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا يتدخل فيما يتعلق بتأخير الصلاة أو تقديمها، فكما سبق أن هذا راجع إلى الإمام، وأن الإمام يراعي حالة أغلب جماعة المسجد، وأنه يحدد لهم وقتا يوضع في ورقة يعرفونها، وبذلك يزول الخلاف وبالله التوفيق.
هذه أم عبد الله من خميس مشيط لها عدد من الأسئلة، تقول في أحدها: ما حكم صلاة الوتر؟ وإذا تركها الإنسان هل عليه إثم؟ وهل يجوز أن تقضى مع صلاة الضحى مع العلم أنه لا يصلي الضحى أصلا؟
الجواب: الشخص تختلف أحواله، فقد يكون الشخص قادرا على القيام آخر الليل، وقد يكون هناك موانع تمنعه من ذلك، وقد ينام بنية القيام آخر الليل ويدركه الفجر ولم يصلي صلاته، ومن ذلك الوتر. وقد يكون في سفر، وقد يكون في حضر، والرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره حافظ على ركعتي الفجر، على راتبة الفجر وعلى الوتر، فما تركهما في حضر ولا سفر. وإذا عرف الإنسان حاله، فإذا كان من حاله أنه قادر على القيام آخر الليل، فإنه يصلي صلاته آخر الليل، وبعد ذلك يوتر بركعة. وإن أدركه النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يصلي في الضحى ما كان يصليه في الليل، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين بنية الوتر ولا يصليها ركعة. وإذا كان يعلم من نفسه أنه لا يتمكن من القيام آخر الليل، فإنه يصليها بعد صلاة العشاء، فيصلي صلاته بعد صلاة العشاء ويوتر بعد ذلك بركعة. وإذا كان في سفر فإنه يصلي الوتر بعد الصلاة التي يجمعها، وهي المغرب والعشاء إذا جمع تقديم. وإذا كان في حضر وحصل جمع بين الصلاتين وكان لا يتمكن من القيام آخر الليل، فإنه يصلي صلاته بعد الصلاة المجموعة، وفي نهاية الأمر يصلي ركعة تكون وترا له. وكل شخص أعلم بنفس بحاله، وبالله التوفيق.
تقول: ما حكم الحلف بالله مثل والله لن أفعل، أو والله العظيم لن أعمل أو أذهب، مع العلم أن بعض الناس هداهم الله يحلفون أنهم لن يفعلوا شيئا ثم يفعلونه؟
الجواب: الشخص إذا حلف قد يكون لسانه متعودا على النطق بالحلف، ولكن لا يكون مسبوقا بعقد القلب، وهذا من لغو اليمين، فقد قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما إذا عقد قلبه على اليمين وحلف بالله، فإن هذه تكون يمينا معقودة، لكن هذه اليمين قد تكون كاذبة وقد تكون صادقة، فإذا كانت كاذبة فهي يمين غموس ليس لها كفارة، وعلى الشخص أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يستغفره. وإذا كانت هذه اليمين على ترك أمر محرم فإنه يجب عليه الوفاء بها، ولا يجوز له أن يفعل هذا الأمر المحرم. وإذا كانت على يمين على فعل واجب فإنه يفعل هذا الشيء الواجب. وإذا رأى إذا حلف على أمر ولكن رأى أن العدول عن هذا اليمين خير من الإقدام فإنه يكفر كفارة يمين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرا منها فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وعندما يحصل إشكال عند الشخص إذا حلف هل يلزمه كفارة أو لا يلزمه، وهل يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، عليه أن يسأل عندما يحصل عنده إشكال، وبالله التوفيق.
تقول: ما رأي فضيلتكم في صلاة المرأة في الحرم المكي أو النبوي سواء كانت متعلمة أو جاهلة، وذلك محاولة منهن متابعة ختم المصحف مع الإمام مع التقيد بشروط الحجاب الشرعي؟
الجواب: الأمر في هذا واسع، فإذا جاءت المسجد والتزمت بالآداب الشرعية فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
تقول: ورد في القرآن الكريم حكم زكاة الذهب والفضة، فعلى من تكون زكاة الذهب؟ هل هو على الزوج أم الزوجة؟ وإذا كانت الزوجة مجرد أنه تم بينهما عقد القران فقط دون معاشرتها والمكوث معها من قبل الزوج، فعلى من تكون على الرغم أن دخلها محدد كل 3 شهور مرة؟
الجواب: الحقوق الواجبة مبنية على أسبابها، والزكاة حق، وسبب هذه الزكاة هو تملك المال، وهذا التملك هو السبب في ترتيب الحق على هذا المتملك، وبناء على ذلك فإن الزوجة هي التي تملك هذا الذهب وعليها زكاته. لكن إذا أراد زوجها أن يتبرع بالزكاة عنها فلا بد من وجود الاتفاق بينها وبينه قبل أن يخرج الزكاة، وذلك أن الزكاة عبادة مالية واجبة على صاحب المال أو من يقوم مقامه مثل ولي المجنون ولي اليتيم وما إلى ذلك، أو يكون شخصا موكلا بوكالة سابقة لإخراج الزكاة، فقد يكون الشخص المخرج لها أصيلا أو نائبا نيابة شرعية. فإذا أراد الزوج أن يخرج زكاة حلي زوجته فإنه يخبرها بذلك قبل أن يخرج الزكاة، فإذا أخرج الزكاة بعد الاتفاق فيما بينهما على أنه سيخرج الزكاة فإنها تكون زكاة واقعة، وهذا من التعاون بين الزوجين ومما يقوي العلاقة والصلة بينهما، وبخاصة إذا كانت المرأة عاجزة عن إخراج زكاة ذهبها، فقد يكون الذهب كثيرا ولا يكون عندها دخل، لكن لو كان عندها دخل فإنها تخرج الزكاة، ولو ناب عنها زوجها في هذه الحال وحصل الاتفاق كما سبق فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
هذه الصورة التي ذكرتها المستمعة فضيلة الشيخ حول هذا الزوج الذي لا تعرفه زوجته مدة طويلة فهو لا يعاشرها ولا يمكث معها في المنزل كما ذكرت، هل من تعليق حيال هذه القضية جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الزواج أو عقد الزواج سبب يترتب عليه حقوق للزوجة على زوجها وحقوق للزوج على زوجته، فإذا أسقطت المرأة حقها مما يجوز لها إسقاطه أو أسقط الرجل حقه مما يجوز له إسقاطه وحصل التراضي بينهما في ذلك، فذلك راجع إليهما، وإن حصل نزاع فيما بينهما فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية. لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه في هذا البرنامج هو ما يحصل من تعسف من بعض الأزواج على زوجاتهم، سواء أكان ذلك بعد العقد وقبل الدخول أو كان بعد الدخول، فقد يعقد عليها ولا يدخل بها ويريد بذلك مضارتها أو مضارة أهلها، وقد يدخل بها ولكن يمنعها من حقوقها الشرعية أو من بعض حقوقها الشرعية، إما أن يكون هذا المنع راجعا إلى سوء نيته وسوء سلوكه وضعف أمانته وديانته، أو أنه يريد بذلك معاقبة هذه الزوجة، أو يريد معاقبة بعض أوليائها إذا كانوا قد حالوا بينه وبين الزواج بها ولكن تم الزواج. فعلى كل حال يحصل تأسف من بعض الأزواج، وهذا التأسف لا يجوز للزوج أن يفعله، فإن الزوجة أمانة في عنقه استحل فرجها بكلمات الله جل وعلا، فلا يجوز له أن يسلك معها مسلك الإفراط ولا يسلك مسلك التفريط، وإنما يسلك معها مسلك العدل، هذا من جهة الزوج وهكذا من جهة الزوجة. فإن بعض الزوجات يحصل عندها تعسف على زوجها، إما من جهتها هي أو من جهة إغراء من أمها أو من أخيها أو من أختها أو من أحد من أقاربها أو من شخص بعيد عنها يريد أن تنحل عقدة النكاح بينهما ويتزوجها هذا الشخص، أو أنه حاسد لها أو لزوجها أو لغير ذلك من الأسباب. فلا يجوز للمرأة أن تسلك مسلك التعسف مع زوجها، وقد قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة المستمع أم عبد الله من خميس مشيط تسأل وتقول: ما حكم من تتصدق من مالها أو مال عيالها دون الإذن من زوجها؟
الجواب: إذا كان أولادها قد بلغوا سن الرشد يملكون أموالا بمفردهم فإنها تخرج صدقة من مالهم بإذنهم، وإذا كان هذا المال نفقة يضعها الزوج عند زوجته لتنفق منها على أولادها فليس لها حق في التصرف بهذا المال تتصدق به، بل تنفقه في الوجوه التي حددها لها زوجها. وإذا أرادت أن تتصدق ففي إمكانها أن تستأذن زوجها في التصدق من جهة الأصل وفي المقدار الذي تريد أن تتصدق به وفي الجهة التي تريد أن تصرف هذه الصدقة فيها، وذلك من أجل التأكد في أن هذه الجهة التي تريد أن تصرف الصدقة فيها أهل للصدقة. أما حصول الفوضوية من الزوجة في بيت زوجها في أنها تخرج من بيته من غير إذنه كيفما أرادت فهذا لا يجوز لها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بسؤال للمستمع أم محمد من المنطقة الجنوبية، تسأل وتقول بأنها امرأة متزوجة عاشت مع زوجها قرابة 37 سنة، واجهتها ظروف الحياة الصعبة، أنجبت له الأولاد والبنات، ومنذ سنوات قليلة ساءت معاملته لدرجة تلفظه عليها بألفاظ بذيئة لا ترضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقول، وفي وقت غضب حلفت له برؤوس عيالها وعيال عيالها، وحلفت بمكة أنه ليس بينهما عشرة بعد زواج أولادها وبناتها، وتقول أنا الآن على نهاية زواج آخر واحد فيهم، هل علي إثم في معاشرته والبقاء معه أم ماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: بعض الرجال عندما يتزوج زوجة في بداية حياته وتعيش هذه الزوجة معه فترة طويلة تؤدي له حقوقه، وهو أيضا يؤدي الحقوق التي عليه، أو يحصل منه تقصير من بعض الوجوه ويصبر عليها، أو يحصل منها تقصير في حقوقه بعض حقوقه ويصبر عليها وتنجب له الأولاد، تصل هذه المرأة إلى حالة قد يكون الرجل لا يستطيع معاشرتها، ولكن كونه لا يستطيع معاشرتها لا تكون هذه الاستطاعة سببا في ظلمها بأي وجه من وجوه الظلم. فعلى كل زوج أن يتقي الله جل وعلا وليعلم أنه محاسب على ما يحصل منه. أما ما ذكرته السائلة، فإذا كانت حلفت بأبنائها وحلفت بمكة فهذا حلف لا يجوز ولا ينعقد، وعليها التوبة من الله، وعليها التوبة من ذلك، تتوب إلى الله جل وعلا وتستغفره، وعليها أن ترجع إلى زوجها فتعاشره إذا طلب منها ذلك، تعاشره المعاشرة الشرعية، وعليه أن يحسن إليها وإلى أولادها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ عبد الله وأشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة من المستمع سالم أحمد الحداد من اليمن، عرضنا لأخينا سؤال في حلقة مضت، في هذه الحلقة يسأله ويقول: أنا شاب ملتزم، توفي والدي وأنا عمري 10 سنوات، وقبل وفاته أوصى أخوه بتربيتنا، بل أوصى أخاه بتربيتنا وهو في الأصل عمي، وكملت بقية حياتي في بيت عمي، وعندما كبرت تخلى عمي عنا وأصبحت أعيش مع إخوتي وأمي في بيت مستقل، وعندما أزور أعمامي أجد اختلاط النساء بالرجال وعدم التقيد بشرع الله. هذا الأمر يصيب نفسي بالانزعاج والرفض من منطلق الدين الحنيف عندما لا أجد منهم تفهم لهذا الأمر، فبدأت أقطع صلتي بهم ولا أسلم عليهم، وبعض أهلي أنكروا علي ذلك وقالوا يجب أن تسلم على زوجة عمك فهي تعتبر في مقام أمك التي ربتك في بيتها، مع العلم بأنني لم أرضع منها وإنما كانت تؤكلني العيش. هل تعتبر زوجة عمي التي تربيت في بيتها محرما لي؟ وهل علي ذنب في قطع صلة رحم أعمامي جميعا إذا كانوا بهذه الحال؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
الجواب فيما يتعلق بالسائل: عليه أن يشكر الله جل وعلا على فضله وإحسانه وتوفيقه له، حيث ذكر أنه ملتزم بأمور الدين وأن الله يسر له من يرعاه منذ أن كان عمره 10 سنوات حتى بلغ مبلغ الرجال، والذي رعاه هو عمه. وأما ما يتعلق بمعاملته لعمه فإنه يعامله معاملة حسنة، فإذا كان عمه على حالة طيبة من أمور الدين فهذا مما يزيد قوة الاتصال به، وإذا كان هذا الشخص يلاحظ عليه أمورا مخالفة للدين وهذا الشخص على بصيرة من أمور دينه، فيما وقع عمه فيه من مخالفة فإنه ينصحه ويبين له أن هذا العمل لا يجوز له، ولا فرق في ذلك بين ما يكون من باب الاعتقاد أو باب القول أو باب الفعل أو باب الكف أو باب الإنفاق من الأموال أو الكسب من الأموال أو غير ذلك من الوجوه المحرمة. ويكرر نصحه في ذلك. وأما ما يتعلق بحضوره لمواضع الاختلاط، اختلاط النساء والرجال، فلا يجوز له أن يحضر ذلك، فقد قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومن قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فوسيلة الواجب واجبة والمحرم محرمة والمكروه مكروهة والمندوب مندوبة والمباح مباحة. والاختلاط وسيلة من وسائل حصول افتتان الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم الله، وافتتان المرأة بالرجل الذي ليس بمحرم لها. أما ما يتعلق بخصوص زوجة عمه ففي إمكانه أن يكافئها بوجوه من البر فيما يكون قادرا عليه من صلة بالمال، وبإمكانه أيضا أن يسلم عليها، ولكنه لا يصافحها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له، ولما بايع النساء بيعة العقبة بايعهن بالكلام ولم يبايعهن بالمصافحة، وذلك أن المصافحة وسيلة من وسائل الوقوع في الافتتان بين الزوجين. وكما ذكرت قبل قليل أن الوسائل لها حكم الغايات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع إبراهيم المقبل من الجوف يقول: أنا إمام مسجد، إذا دخلت المسجد بعد الأذان أحب استكمال الجماعة وأنتظر الفرد إذا دخل أن يؤدي تحية المسجد، وهذا العمل يشكل على بعض الجماعة إزعاج بسبب رغبتهم الاستعجال في الإقامة ويحثون على ذلك، ولا بد من أهل هذا الاستعجال إذا دخل أحدهم المسجد أن يقول: صلوا، لقد دخل الوقت أو فات الوقت، وأنا أخالفهم في هذا الرأي، أرجو التوضيح حيال هذه المسألة جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كنت إماما للمسجد فإنك تراعي حال الأغلب من الجماعة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يكون فيه وقت محدد للإقامة يعرفه جماعة المسجد، وبالإمكان أن هذا التوقيت يوضع في ورقة بحيث أن جماعة المسجد يعلمون عنه ولا يتأخرون عن المجيء للصلاة، لأن بعض الأئمة تارة يأتي مبكرا جدا، يعني بعد الأذان بخمس دقائق ويقيم الصلاة، وتارة يتأخر نصف ساعة أو أكثر من ذلك، ويقول: أنا الإمام ولي حق في التقديم والتأخير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف الحديث. وهذا فيه تنبيه على أن الإمام يتلمس مواضع الرفق بالمأمومين ولا يشق عليهم، هذا إذا كان إماما. أما إذا كان هذا الشخص من أفراد جماعة المسجد فإنه يأتي إلى المسجد، إذا جاء مبكرا فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا يتدخل فيما يتعلق بتأخير الصلاة أو تقديمها، فكما سبق أن هذا راجع إلى الإمام، وأن الإمام يراعي حالة أغلب جماعة المسجد، وأنه يحدد لهم وقتا يوضع في ورقة يعرفونها، وبذلك يزول الخلاف، وبالله التوفيق.
هذه أم عبد الله من خميس مشيط لها عدد من الأسئلة، تقول في أحدها: ما حكم صلاة الوتر؟ وإذا تركها الإنسان هل عليه إثم؟ وهل يجوز أن تقضى مع صلاة الضحى مع العلم أنه لا يصلي الضحى أصلا؟
الجواب: الشخص تختلف أحواله، فقد يكون الشخص قادرا على القيام آخر الليل، وقد يكون هناك موانع تمنعه من ذلك، وقد ينام بنية القيام آخر الليل ويدركه الفجر ولم يصلي صلاته، ومن ذلك الوتر. وقد يكون في سفر، وقد يكون في حضر، والرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره حافظ على ركعتي الفجر، على راتبة الفجر وعلى الوتر، فما تركهما في حضر ولا سفر. وإذا عرف الإنسان حاله، فإذا كان من حاله أنه قادر على القيام آخر الليل، فإنه يصلي صلاته آخر الليل، وبعد ذلك يوتر بركعة. وإن أدركه النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يصلي في الضحى ما كان يصليه في الليل، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين بنية الوتر ولا يصليها ركعة. وإذا كان يعلم من نفسه أنه لا يتمكن من القيام آخر الليل، فإنه يصليها بعد صلاة العشاء، فيصلي صلاته بعد صلاة العشاء ويوتر بعد ذلك بركعة. وإذا كان في سفر فإنه يصلي الوتر بعد الصلاة التي يجمعها، وهي المغرب والعشاء إذا جمع جمع تقديم. وإذا كان في حضر وحصل جمع بين الصلاتين وكان لا يتمكن من القيام آخر الليل، فإنه يصلي صلاته بعد الصلاة المجموعة، وفي نهاية الأمر يصلي ركعة تكون وترا له. وكل شخص أعلم بحاله، وبالله التوفيق.
تقول: ما حكم الحلف بالله مثل والله لن أفعل، أو والله العظيم لن أعمل أو أذهب، مع العلم أن بعض الناس هداهم الله يحلفون أنهم لن يفعلوا شيئا ثم يفعلونه؟
الجواب: الشخص إذا حلف قد يكون لسانه متعودا على النطق بالحلف، ولكن لا يكون مسبوقا بعقل القلب، وهذا من لغو اليمين، فقد قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما إذا عقد قلبه على اليمين وحلف بالله فإن هذه تكون يمينا معقودة، لكن هذه اليمين قد تكون كاذبة وقد تكون صادقة، فإذا كانت كاذبة فهي يمين غموس ليس لها كفارة، وعلى الشخص أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يستغفره. وإذا كانت هذه اليمين على ترك أمر محرم فإنه يجب عليه الوفاء بها، ولا يجوز له أن يفعل هذا الأمر المحرم. وإذا كانت على يمين على فعل واجب فإنه يفعل هذا الشيء الواجب. وإذا رأى إذا حلف على أمر ولكن رأى أن العدول عن هذا اليمين خير من الإقدام فإنه يكفر كفارة يمين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرا منها فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وعندما يحصل إشكال عند الشخص إذا حلف هل يلزمه كفارة أو لا يلزمه، وهل يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، عليه أن يسأل عندما يحصل عنده إشكال، وبالله التوفيق.
تقول: ما رأي فضيلتكم في صلاة المرأة في الحرم المكي أو النبوي سواء كانت متعلمة أو جاهلة، وذلك محاولة منهن متابعة ختم المصحف مع الإمام مع التقيد بشروط الحجاب الشرعي؟
الجواب: الأمر في هذا واسع، فإذا جاءت المسجد والتزمت بالآداب الشرعية فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
تقول: ورد في القرآن الكريم حكم زكاة الذهب والفضة، فعلى من تكون زكاة الذهب؟ هل هو على الزوج أم الزوجة؟ وإذا كانت الزوجة مجرد أنه تم بينهما عقد القران فقط دون معاشرتها والمكوث معها من قبل الزوج، فعلى من تكون على الرغم أن دخلها محدد كل 3 شهور مرة؟
الجواب: الحقوق الواجبة مبنية على أسبابها، والزكاة حق، وسبب هذه الزكاة هو تملك المال، وهذا التملك هو السبب في ترتيب الحق على هذا المتملك، وبناء على ذلك فإن الزوجة هي التي تملك هذا الذهب وعليها زكاته. لكن إذا أراد زوجها أن يتبرع بالزكاة عنها فلا بد من وجود الاتفاق بينها وبينه قبل أن يخرج الزكاة، وذلك أن الزكاة عبادة مالية واجبة على صاحب المال أو من يقوم مقامه مثل ولي المجنون ولي اليتيم وما إلى ذلك، أو يكون شخصا موكلا بوكالة سابقة لإخراج الزكاة، فقد يكون الشخص المخرج لها أصيلا أو نائبا نيابة شرعية. فإذا أراد الزوج أن يخرج زكاة حلي زوجته فإنه يخبرها بذلك قبل أن يخرج الزكاة، فإذا أخرج الزكاة بعد الاتفاق فيما بينهما على أنه سيخرج الزكاة فإنها تكون زكاة واقعة، وهذا من التعاون بين الزوجين ومما يقوي العلاقة والصلة بينهما، وبخاصة إذا كانت المرأة عاجزة عن إخراج زكاة ذهبها، فقد يكون الذهب كثيرا ولا يكون عندها دخل، لكن لو كان عندها دخل فإنها تخرج الزكاة، ولو ناب عنها زوجها في هذه الحال وحصل الاتفاق كما سبق فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
هذه الصورة التي ذكرتها المستمعة فضيلة الشيخ حول هذا الزوج الذي لا تعرفه زوجته مدة طويلة، فهو لا يعاشرها ولا يمكث معها في المنزل كما ذكرت، هل من تعليق حيال هذه القضية جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الزواج أو عقد الزواج سبب يترتب عليه حقوق للزوجة على زوجها، وحقوق للزوج على زوجته، فإذا أسقطت المرأة حقها مما يجوز لها إسقاطه، أو أسقط الرجل حقه مما يجوز له إسقاطه، وحصل التراضي بينهما في ذلك، فذلك راجع إليهما، وإن حصل نزاع فيما بينهما فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية. لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه في هذا البرنامج هو ما يحصل من تعسف من بعض الأزواج على زوجاتهم، سواء أكان ذلك بعد العقد وقبل الدخول، أو كان بعد الدخول، فقد يعقد عليها ولا يدخل بها ويريد بذلك مضارتها أو مضارة أهلها، وقد يدخل بها ولكن يمنعها من حقوقها الشرعية أو من بعض حقوقها الشرعية، إما أن يكون هذا المنع راجعا إلى سوء نيته وسوء سلوكه وضعف أمانته وديانته، أو أنه يريد بذلك معاقبة هذه الزوجة، أو يريد معاقبة بعض أوليائها إذا كانوا قد حالوا بينه وبين الزواج بها ولكن تم الزواج. فعلى كل حال يحصل تعسف من بعض الأزواج، وهذا التعسف لا يجوز للزوج أن يفعله، فإن الزوجة أمانة في عنقه استحل فرجها بكلمات الله جل وعلا، فلا يجوز له أن يسلك معها مسلك الإفراط ولا يسلك مسلك التفريط، وإنما يسلك معها مسلك العدل، هذا من جهة الزوج وهكذا من جهة الزوجة. فإن بعض الزوجات يحصل عندها تعسف على زوجها، إما من جهتها هي، أو من جهة إغراء من أمها أو من أخيها أو من أختها أو من أحد من أقاربها أو من شخص بعيد عنها يريد أن تنحل عقدة النكاح بينهما ويتزوجها هذا الشخص، أو أنه حاسد لها أو لزوجها أو لغير ذلك من الأسباب. فلا يجوز للمرأة أن تسلك مسلك التعسف مع زوجها، وقد قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة المستمع أم عبدالله من خميس مشيط تسأل وتقول: ما حكم من تتصدق من مالها أو مال عيالها دون الإذن من زوجها؟
الجواب: إذا كان أولادها قد بلغوا سن الرشد يملكون أموالا بمفردهم فإنها تخرج صدقة من مالهم بإذنهم، وإذا كان هذا المال نفقة يضعها الزوج عند زوجته لتنفق منها على أولادها فليس لها حق في التصرف بهذا المال تتصدق به، بل تنفقه في الوجوه التي حددها لها زوجها. وإذا أرادت أن تتصدق ففي إمكانها أن تستأذن زوجها في التصدق من جهة الأصل وفي المقدار الذي تريد أن تتصدق به وفي الجهة التي تريد أن تصرف هذه الصدقة فيها، وذلك من أجل التأكد في أن هذه الجهة التي تريد أن تصرف الصدقة فيها أهل للصدقة. أما حصول الفوضوية من الزوج من الزوجة في بيت زوجها في أنها تخرج من بيته من غير إذنه كيفما أرادت فهذا لا يجوز لها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بسؤال للمستمعة أم محمد من المنطقة الجنوبية تسأل وتقول بأنها امرأة متزوجة عاشت مع زوجها قرابة 37 سنة، واجهتها ظروف الحياة الصعبة، أنجبت له الأولاد والبنات، ومنذ سنوات قليلة ساءت معاملته لدرجة تلفظه عليها بألفاظ بذيئة لا ترضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقول. وفي وقت غضب حلفت له برؤوس عيالها وعيال عيالها، وحلفت بمكة أنه ليس بينهما عشرة بعد زواج أولادها وبناتها، وتقول: أنا الآن على نهاية زواج آخر واحد فيهم، هل علي إثم في معاشرته والبقاء معه أم ماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: بعض الرجال عندما يتزوج زوجة في بداية حياته وتعيش هذه الزوجة معه فترة طويلة تؤدي له حقوقه، وهو أيضا يؤدي الحقوق التي عليه، أو يحصل منه تقصير من بعض الوجوه ويصبر عليها، أو يحصل منها تقصير في حقوقه بعض حقوقه ويصبر عليها وتنجب له الأولاد، تصل هذه المرأة إلى حالة قد يكون الرجل لا يستطيع معاشرتها، ولكن كونه لا يستطيع معاشرتها لا تكون هذه الاستطاعة سببا في ظلمها بأي وجه من وجوه الظلم. فعلى كل زوج أن يتقي الله جل وعلا وليعلم أنه محاسب على ما يحصل منه. أما ما ذكرته السائلة فإذا كانت حلفت بأبنائها وحلفت بمكة فهذا حلف لا يجوز ولا ينعقد، وعليها التوبة من الله وعليها التوبة من ذلك تتوب إلى الله جل وعلا وتستغفره، وعليها أن ترجع إلى زوجها فتعاشره إذا طلب منها ذلك، تعاشره المعاشرة الشرعية، وعليه أن يحسن إليها وإلى أولادها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.